بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل مع قصة موسى والخضر عليهم السلام، ومليئة بالدرر والدروس. أتمنى إن شاء الله بدون حيف أو تقصير أن ننتهي منها قبل إجازة القادمة القريبة، حتى ننتهي من السورة قبل نهاية العام بإذن الله. من دروس قصة موسى والخضر عليهم السلام كما ذكرت لكن كان باختصار الدرس الماضي، تعلق النفس البشرية بمعرفة العلل والأسباب وعدم الاكتفاء بالأمر والنهي. فموسى عليه السلام قد أخذ علي الخضر أنه لا يسأل عن شيء، ولما خالف موسى عليه السلام هذا الأمر للأسباب التي ذكرتها وخلاص قال هذا فراق بيني وبينك، ما توقف عند هذه النقطة في الخضر عليه السلام، قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لأنه لو أن افترق على بينهما في الجدار سيبقى في نفس موسى عليه السلام أسئلة، مع أنه كلم الله جل وعلا، وسيبقى ربما أقول وإن كان يعتبر أن الخضر محق لأنه قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني والوفاء بالشرط، كل هذا صحيح، لكن تبقى النفس البشرية والأنبياء بشر، الأنبياء بشر كما نص الله جل وعلا على ذلك في مواضع كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث أصحابه ألا يحدثوه بما يؤثر في نفسه يخرجه سليم الصدر، فلا يريد أن يحدثه، يبقى الإنسان في ذلك. فإذا أراد الخضر عليه السلام ألا يذهب موسى في نفس شيء، فبادره هو بدون طلب من موسى، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع، يعني كأنه يعتذر له بقوة العبارة، يقول أنا أعذرك من وجه إن الذي رأيت صعب الصبر عليه ما لم تستطع، ولذلك لما انتهى من القصة قال ما لم تستطع أخف شوي، خلاص بيّن له الإلة. طيب فبدأ يشرح له ويبين له واحدة واحدة، أما السفينة وأما الغلام وأما كل واحدة. إذن واجب المربي الحقيقة والشيخ والحاكم أن يعلل الناس حقيقة عقلية أن فلان أبخس، لا تناقش نفسه ثم ناقش غير صحيح، بل يجب أن يقنع، وهذا منهج تربوي، وأخص أبناء أخص الآباء والأمهات أن يراعوا هذا في أبنائهم والمربين، لأن الشخص إذا ما أتيحت له الفرصة في المناقشة قد تتكامل في نفسه أسباب يأتي من يستغل استغلالا سيئا، لكن إذا كنت تعلل له تعليلا مناسبا فإنك هنا توفق بإذن الله. فهذه نقطة مهمة رئيسة، ليس فقط للآباء كما قلت والأمهات وللحكام، بل للحكام وللمسؤولين أن يتبسطوا مع شعوبهم، أن يبينوا لهم الأسباب. إذا اتخذ الحاكم قرارا يشعر أن الناس لم يرتاحوا له يبين لهم لماذا اتخذ هذا القرار. يا أخوان عمر بن الخطاب، من هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ لما يوم من الأيام يخطب وهو على المنبر يخطب وقال اسمعوا وأطيعوا، قام واحد قال لا سمع ولا طاعة، ليش؟ قال تلبس الآن ثوبين يعني زارين، نحن ما عندنا لنقسم، كان من الغنيمة جاءتهم أنت اثنين وحنا علينا واحد، لا لا سمع على طرح، الله المستعان الله المستعان. على طول ماذا فعل عمر؟ ما قال خذوه اضربوه كيف تعتر على أمير المؤمنين؟ قال أين عبد الله بن عمر؟ قال موجود، قال تفضل بين له، قال أبد والدي وزع هذه الألبسة يعني علينا جميعا، هنا هو إزار وأنا لي إزار، أنا تبرعت لإزار اللي أبي اللي على أبوي ترى إزار يعني. قال له الصحابي أو التابعي الآن سمعا وطاعة، الآن سمعا وطاعة. حقيقة لماذا نكابر في مسائلنا مع أبنائنا مع غيرنا؟ نريد الحقيقة، هذا اعتقاد النصارى، أطفع نور عقلك واعتقد، ترفت اعتقاد النصارى كيف إله واحد وثلاثة، عقيدتهم أطفع نور عقلك، هم يعرفون في نور العقل واعتقد لا تناقش، غير صحيح هذا الكلام. بعضنا يمارس هذا مع أبنائه مع زوجته مع أولاده، لا يا أخي الكريم علل الأحكام. وقلت لكم قصة الطفل اللي في الرابع ابتدائي أو خمس ابتدائي يقول له أبوه يسأل والده قال ما عندي مانع إلا فقط أمك، قالت أمه لا، قال يا أمي سمعت لا، لكن ليش لا؟ سمعت لا، لكن ليش لا؟ طفل إقناع، طفل يقول قبل أنا سامعه بإذن، يقول لأبيه أريد محمول، قال بخمس ابتداءات، قال انت صغير ما لم اعطيك اياها، قال خايف عليه شيء محرمات؟ يقول له قلت نعم انا حاضر المجلس. قال طيب تصور انك اذا ما اعطيت محمود اني ما اشوف محرمات، اشوفها في الجوال، اشوفها بحق اخوي، لا انتم اشوفها كذا، انا خاف الله. نعم. فجلس ابوه يقنعه فتره طويله حتى اقتنع الولد، وما اعطاه طبعا، ما اعطاه ولا اعطاه ولا جوال، لكن باقناعه، واقتنع الولد تماما. كلمه لا ما تكفي يا اخوان، اسلوب الاقناع هكذا. الخضر قبل ان يتفرق مع يفترق قال تعال خلاص، هذا فرق بيني وبينك، ما ودي في نفسك، اسمع حتى تطمئن، ليش انا اتخذت هذا؟ ثم قال في الاخير وما فعلته عن امري. وهذا يكفي، لو ما قال كل هذه الكلمه ويعلم موسى انه من امر الله ما يحتاج موسى تفصيل عليه السلام، وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون خيره من امرهم. لكن حتى الاحكام معلله، حتى في القران في تعليل احكام وهي من الله معلله، من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق المامور باتباعه يعلل. فعللوا رحمكم الله، وخاطب الجميع، الاباء، الامهات، المربين، الدعاه، المشايخ، الحكام، والامر، المسؤول في شركه، في وزاره، فتوسع صدرك. يحدثني بعض الاباء ان يجلس احيانا يناقش ابنائه اطفال احيانا ايام والله في مساله، لكن ابشركم هو من كسب الرهان، صلح اولاده. اما الشحن واطفئ نور عقلك، تعتقد وتوك صغير ما تفهم، ما تصلح. حاصل اليوم، حاصل اليوم، اليوم المسائل، اولادنا ابنائنا يا اخوان كبروا، اسمحوا لي، يعني ما هم معناه الاولين كانوا اصغر، لكن العالم كان مغلق، اليوم منفتح، ولا شك ان الانفتاح له اثار ايجابيه وسلبيه. ايضا من الوقفات المهمه ان التاني والصبر يا اخوان في اصدار الحكم والتثبت من الامور، ومحاوله معرفه العلل والاسباب يؤدي الى صحه الحكم وسلامه القول والعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله علينا وعلى موسى لو صبر لراى العجب، لأنه فعلا عجب هذه القصة، مع أن في الثلاثة مواقف كيف رأينا فيها من العجب. كان يتمنى النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى ما قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، أنه طلب منه مزيد، لأن الخبر سيعطيه فرصة، فيقول رحمة الله علينا وعلى موسى. وهذا قلت لكم في الدرس الماضي، الإنسان إذا دعا بأمر من أمور الآخرة يبدأ بنفسه، أما إذا دعا من أمر من أمور الدنيا فليبدأ بغيره. هذا استنباط شرعي لبعض العلماء من هذا الحديث ومن غيره أيضا. الشاهد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فوردت طرد إذا كان الدعاء لأحد بدعاء الخير ابدأ بنفسك ثم سني بمن تدعو له، أما إذا كان أمر الدنيا أبدا ابدأ به فإن لا تستحق هذا الأمر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى له الخبر. طبعا موسى عليه السلام قلنا أن السبب في ذلك أنه رأى أمرا في حكمه في الظاهر ما يصدر عليه، بينما كان حكم الخضر عليهم السلام جميعا في الباطن، فليس كما قيل انه واجه النص بالعقل، غير صحيح هذا الكلام. ورديت وبينت خطا قول ابن بطال رحمه الله، نعم النص ما يواجه بالعقل، لكن موسى ما واجه بالعقل، واجه بنص ظاهر عنده، اقتلت نفسا زكية بغير نفس، هذا نص شرعي ليس مجرد عقل. الشاهد ان الصبر والتأني عدم منها في امور خاصه هذه الايام. يا احبتي يا اخوتي الكرام، علينا بالصبر والله التأني، ما تندم والله ما تندم مع التأني، إنما تندم مع الاستعجال. كنت في مجلس يوم من الأيام قريب جدا، فمر ذكر أحد مشايخ، فقال أحد سجن، فقلت أنا ما أظن، يعني ترى طلع في إشاعة قبل أيام واتصلنا فيه ما صار سجن. فسبحان الله ثلاثة أو أربعة، قال لا لا هذا قديم الآن سجن، متى سجن؟ قال له كم يوم. كنت متأكدين؟ قالوا متأكدين. في واحد من فرد اتصل به، السلام عليكم. وعليكم السلام. شوف يا أخي وجه ما بل العافية، لا تستعجلون يا أخوان في إصدار الأحكام. من قال لك لو كان واحد تعقاه، لكن ثلاثة أو أربعة والله يتكلمون كأن الأمر قاطع ما في مجال، وربما لو أنه ما رد علينا صار عندنا علامة استفهام. قلت أبدا يا أخوان، ما سمعنا بهذا، مجرد قيل في أنترنت ولا غيره. الآن تشاع أخبار، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. شوف الأمن أو الخوف، الآن أمس صدر قرارات ما أزمن افترها، مساعدات للناس وتغييرات، ثم يأتي اليوم نفسه رسم مصدر المسؤول. يا أخي حرام العبد الناس في عواطف الناس كذا، الناس بسطاء محتاجين ينتظرون أي خبر مفرح، فنشر مثل هذه الأخبار ما يجوز. والله تعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، ليس فقط من فلان سجن أو لا، لا حتى مساعدات ومساعدات ترفيعات ومساعدات للناس، هذا من الأمن، هذا فرح بشرى. نعم. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول طبعا في حياته وسنة بعد وفاة صلى الله عليه وسلم، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون من بعد. ليس كل الناس يعلمونه، حتى ليس كل أولي الأمر يعلمونه، يعني العلماء. هناك ناس معطيها الله فراسة كما قلت، يعرف هذا الخبر صحيح ولا غير صحيح. أيضا من منهج التثبت وعدم التعجل، عمر رضي الله تعالى عنه يقول أنس، قلت لعمر رضي الله تعالى عنه: يا عمر، يقول: ترى أين الهلال؟ قلت: يا عمر، أرأيت الهلال؟ أنس رضي الله عنه شاب متحمس، ماذا قال عمر؟ ما قال رأيته، قال: سأراه وأنا مستلق على ظهري، يوم أنا أشوف القمر في الشمس. هذا منهج من عمر حقيقة عجيب جدا، سأراه وأنا مستلق على ظهري. فلذلك التحري وعدم الاستعجال والصبر خاصة دائما وأبدا، لكن نتأكد في الفتن. أيضا من هذه الدروس التي أحاول أن أختصر، لأن بإذن الله لن أزيد ولا دقيقة عن الموعد، أن الإنسان الآن، موسى عليه السلام فارق هذا الرجل والخضر عليه السلام، صحيح تعلم منه وكسب أن في من هو أعلم منه وخذه، لكن قالوا أحيانا نقد من يفارق من هو أهل بسبب معاملة، فعلى الطالب أن يتحمل. سئل الإمام الشعبي: من أين لك هذا العلم؟ إمام من أئمة المسلمين، عامر الشعبي، من أين لك؟ قال: بنفي الاعتماد إلا على سبحانه وتعالى، وبكور كبكور الغراب في طلب العلم، وصبر كصبر الجمال. الشاهد هنا: وصبر كصبر الجمال، بنفي الاعتماد والسير في البلاد، نعم، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الجمال. أن يصبر الإنسان، يتريث الزوج الزوجة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. كم من الناس من يتعجل من الزوجات ثم تندم بعد ذلك، من الأزواج ثم يندم. لكن يتأكد هذا، قلت في عصر الفتن، وهذه موقف من هذه المواقف. وكان أبوهما صالحا. هذه الآية حقيقة سبحان الله عجيبة، أنا أشرت إليها سابقا، أعيدها مرة أخرى. قال عن الغلام: أما الغلام فكان أبواه مؤمنين. إذن فحفظ الله الأبوين بصلاحهما من ابنهما. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. حفظ الله الوالدين من شر ابن لو بقي بصلاحهما، بإيمانهما. أصحاب المال معكوسة، صلاح أيضا الآب لا شك، لكن حفظ الله الأولاد. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة،
وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا.
فصلاح الأب هنا أدرك أبناء، حتى غير كما قال بعض المفسرين أن لعله الجد السابع، والله أعلم، وهذا في نظر. أنا أقول ليش فيه نظر يا أخوان؟ لأنه هذا الكنز لو كمل جد السابع ما كل الأولاد اللي بعد سبعة آباء، إنما سيكون للأبناء المباشرين. نعم. لكن الصحيح نحمله على ظاهره، والشيخ ابن عثيمين يركز على هذا المعنى: لا يجوز، والعلماء كلهم قبل ذلك، لكن الشيخ شديد في هذا الباب، لا يجوز أن يصرف الأمر عن ظاهره إلا بدليل القرينات. أبوهما خلاص، أنا الآن لو قيل الإنسان: ما أين أبوك أو من أبوك؟ مباشرة يعرف من هو أبوه وأين أبوه. نعم. فالشاهد صلاح الأب أدرك الأولاد، أدرك صلاحهم وأدرك مالهم وحفظ الله مالهم. إذن أيها الأخوة، ما نيأس. وحدثني أحد الأخوة، عندنا رجل كان يدعو لابنه، وكان ابنه عاق ومؤذي لأبيه، يقول: معنا في حارتنا، يحدث الرجل بنفسه، يقول: مات الأب وهو يتمنى صلاح ابنه، فالابن لم يصلح وآذى والده كثيرا. يقول: سبحان الله، بعد وفاة الأب صلح الابن صلاح عجيب. فجاءني وقال الشيء اللي في نفسي: كيف بس يعلم أبي عني؟ قلت: أبدا، قم بما أوجب الله عليك لأبيك، أبدا، وسيصل الأجر والخير نعم، ولد صالح ندعو له. فلا يأس الواحد منا من ابنه، حتى لو قارب الموت أو غير ذلك ولم يصلح، لا تيأس، لا تقطع الحبال. نوح عليه السلام إلى آخر لحظة يقول لابنه الكافر: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. بل حتى بعد أن حدث ما حدث يسأل ربه، وإن كان عاتبه الله جل وعلا على ذلك، أن يبقى الإنسان شفقة على أولاده ورحمة بهم، وما دام صادقا وصالحا يصلحهم الله. ولو بعد حين، لكن خذ بالأسباب. بعض الآباء هداهم الله يتساهلون مع أبنائهم في ضياعهم وضلالهم، وربما نقول قال إن شاء الله يصلحون. لا، ما أخذت بالأسباب الشرعية. أنا أقول ليس على الله بعزيز، نعم يمكن يصلحون، لكن أنت لم تأخذ بالأسباب الشرعية. لكن إذا أخذت بالأسباب الشرعية وبذلت الجهد حتى لو لم ترى صلاحك قد يصلحون بعد وفاتك. الشاهد أن الصلاح مؤثر في احفظ الله يحفظ. مرة أخرى في هذه الفتنة من أعظم ما يحفظ الله جل وعلا هو الصلاح. صلاحك يحفظك الله. الحفظ ليس حفظ البدن، أن تحفظ في عقيدتك. الآن يا أخوان في تموج، في اضطراب، في تقلب، في أناس الآن قد يكون محسوب بعض من طلاب العلم يخشى على الواحد منهم أن يكون ظل في دينه والعياذ بالله. نعم الفتن تأتي بأمور عجيبة جدا. الحل احفظ الله يحفظك، احفظ الله في دينك في عبادك. ولذلك جاء الحديث العبادة في الهرج كهجرة إليه، العبادة في الفتن كما في السنن كهجرة إليه. ولذلك جاءت رسالة وكانوا لنا عابدين، وأرسل لي كما قلت لكم أحد المشايخ يقول لي قرأت كتابك وكانوا لنا عابدين، لكن كان ينقص تأثير العبادة في الفتن. فرجعت الكتاب فإذا فعلا نقص بشر، الآن نعيد طباعته إن شاء الله ويخرج قريبا بإذن الله. نعم فصل مستقل أثر العبادة في الفتن، وأحرج ما نحتاج إليه الآن. فإذا اللجوء إلى الله جل وعلا والتضرع إليه والصلاح يحفظك في نفسك، في أولادك، في أهلك، في مالك. هذا أمر مشاهد ومتكرر ومضطرد. أيضا من الوقفات التي أيضا أقفها هنا ولعل من الوقفات أقول الأخيرة، لأن على سبيل الاختصار في أشياء طويلة وأجلها، ذكر ابن عباس لولا أن القول لابن عباس ما ذكرته. يقول ابن عباس أن موقف موسى عليه السلام، هذا كلام طبعا ابن عباس ذكره المفسرون رضي الله تعالى، يقول أن موسى عليه السلام كان موقفه الأول بخرق السفينة لله، هذا كلام طبعا، وموقفه الثاني من قتل الغلام لله فعذره الخضر، لكن الموقف الثالث فيه شيء من حظ النفس لأنه رفض أن يطعموهم. نعم فطعم أهلها فأبوا أن يضيفها، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهذا ترى ليس حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين الذين يغزون في سبيل الله إذا كانوا غنموا وسلموا فقد أيضا تعجلوا أجرهم ثلثي أجورهم، تعجلوا ثلثي أجورهم، وإن قتلوا أو هزموا فإن لهم الأجر كاملا. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جائز الغنيمة ما في شيء، لا يفهم من هذا كلام أنه انتقاص، كلا، لكن أن يكون الإنسان عمله لله. ولذا قلت قبل قليل أن تكون مواقفك لله، استقم الله. وموسى معذور في هذا الأمر ومشروع ومن حقه، بل في الحديث الصحيح أنه إذا لم يضيفوكم فخذوا منهم قراصكم، هذا في حديث صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفهم أنه انتقاص لا، لكن أقول هذا استنباط من ابن عباس رضي الله تعالى أنه مهما كان إذا وجد الإنسان حظ من الدنيا وإن كان مشروعا فإنه ينقص من أجله وإن كان مشروعا. فهذه مسألة لا يعني أنه محرم، كما في الغزوة أنهم يتعجلون ثلثي أجورهم إذا غنموا وسلموا، سلموا وغنموا، تصور الثلثين سهل؟ والله ما يسهل الثلثين، مع أنه مشروع وتقسم الغنائم وقسمها الله جل وعلا وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كل ما استطعت كما قلت في درس سابق ألا يكون لك نصيب من الدنيا فيما فيه خير فوالله خير لك ويعوضك الله خير. نصيحتي تذكيري بنفسي والله أولا ثم الإخوة، كل ما كان من باب الخير فلا تغسل، لا تغسل. اضطرار كما قال عمر رضي الله عنه، قال أنا في الخلافة قال أنا لا أخذ من بيت مال المسلمين إلا كولي اليتيم، قال ولي اليتيم إن احتاج أخذ وإن استغنى. ويقول أنا لا يمكن، وأن كان خليفة ويحتاج إلى بيت مال المسلمين قال لن أخذ شيء، لكن يحتاج أخذ مقدار حاجته فقط. وهكذا عمل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فنقول الأصل أن لا تأخذ، لكن إن اضطررت لأمر يشرع لك أن تأخذ فعلا، وإلا الأصل أن لا تأخذ عن محاضرة، عن درس، عن مقال تكتبه، كل ما استطعت أن تستغني عما في جيوب الناس حتى له صندوق عام تفعل، إلا إذا كان بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين يختلف، ومع ذلك حتى لو بيت مسلمين واستعففت آجر لك، أو أخذته وصرفته في مصارف أخرى فهو آجر لك. فإذا إذا بنيت نفسك على هذا المنهج والله ستجد عجبا، ستجد راحة، سيكون أصدق لمقامك، سيكون أيضا يعوضك الله ما لا يخطر لك على بال، أضعاف ما يمكن أن تأخذ، لكن تحتاج صدق وعزيمة وصبر وثبات. وقد يمتحنك الله فترة فترة، وقد يمر عليك الفقر وتمر عليك الذل، ليعلم الله صدقك، أن ما هو مسألة تجربة، أنه مبدأ، هنا يفتح الله عليك الخير، ولم تحتاج لأحد من البشر، خذ بالأسباب، تبيع وتشتري هذا موضوع آخر، لكن لا تدخل هذه بفلك. أصبحت الدعوة تجارة عند البعض كما قلت لكم بالتفصيل الماضي. هي عزيمة المسألة حقيقة يا أخوتي، المسألة عزيمة وصدق ويقين، وستجد خير عظيم وفرج وقبول عند الله، ثم عند خلقه يجعل لك القبول والمحبة. ومن أمثلة ذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ممن عاصرنا أبدا استغنى استغناء تاما عن أي عطيات خاصة أو عامة، وإن جاءتهم صرفوها في مصارفها، لا يأخذوا على دروسهم ولا على محاضراتهم ولا على مقالياتهم ولا برامجهم. وأغنام الله عن الخلق، أغنام الله جل وعلا عن الخلق، بل حتى لا يأخذون من الناس ولو كان تبرعا. الهبة لها باب كما قلت لكم، الهبة تختلف، لكن ما نحتال على بعض ونقول هبة وليست هبة. لكن حتى لو أعطي من الناس لو جاءوا وعدوك لا تأخذ، ما دام في الدعف. وأعرف بعض الدعاة وطلاب العلم تعرفونهم، لكن لا يسمحون، والحي لا تأمن عليه الفتنة، لا يأخذون شيء، يقومون بأعمال، والله يا أخوان أعمال مع أهل الدنيا، مع أهل الدنيا تقابل ملايين، وأنا شهدت بعضها لهؤلاء من طلاب العلم هؤلاء، أسأل الله لهم الثبات ولا أمانة أجمعين. والله ما يأخذون ريالا واحدا، بل يرفضون حتى الحجز وهم يذهبون لتلك المنطقة أو السكن إلا على حسابهم الخاص، مع أن بعضهم أعرف عليه ديون، وهؤلاء والله بمئات الملايين القضية، ويحاولون معهم أبدا ألقى شيء الحجز والفندق، يرفضون. ليش ترفض؟ قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بينهم، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجر، وعد من الله جل وعلا، وعد البشر، لكن تبي عزيمة وصدق وإخلاص وثبات ويقين، وسترى عجبا لا يخطر لك على بال، هذا وعد الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فعزم على ذلك واثبت لا تجرب، إن جربت ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، فأحسن ظن بالله وأعمل لله مهما كانت النتائج، وإياك أن تأخذ القليل تقول أترك الكثير، الذي أخذ القليل سيأخذ الكثير، لا، وما جاء عفوا فهو عفو أيضا، حتى لا يشد الإنسان على نفسه. لكن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل منهجا أختم بها، فقال لعمر لما أعطاه ورفض عمر أو اعتذر، قال يا عمر ما جاءك من هذا المال مع البال ما فيه، وأنت غير سائل ولا مستشرف، فخذ فتموله وما لا فلا، أهم شيء أن تكون غير سائل. طيب ما سألت لكن مستشرف، كل شيء بيعطونا إن شاء الله، خلاص وزعت تركة هذا التاجر اللي عنده مليارات أكيد مليون بس ولا مليونين، ها طيب وحق له، لا تستشرف. حتى أنا أعرف بعض الأخوة يقول والله أحيانا أكاد آخذ، لكن لما أعرف إني مستشرف أرفض، أدب نفسي لأخذ حديث عمر، وغير مستشرف، الاستشراف أخطر من السؤال أحيانا، بهذا توفق تسدد تعان، أسأل الله حفظه وياكم. ادعوا لإخوانكم في ليبيا فالوضع شديد، وكذلك في اليمن فالوضع شديد، وفي البحرين وفي كل مكان، ادعوا لإخوانكم، نسأل الله جل وعلا أن يرفع البلاء عن إخواننا في ليبيا، وأن يرفع عن إخواننا في اليمن، وعن المسلمين في كل مكان في البحرين وغيرها. اللهم أرنا في هذا الظالم الباغي في ليبيا عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيه ما أريت موسى عليه السلام وقومه في فرعون وقومه، واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في ليبيا وفي غيرها، اللهم ارحم ضعافهم، اللهم فك أسراهم، اللهم نجهم يا رب العالمين، اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين. فاليهود استغلوا هذه الظروف لتهويد القدس وللعمل بها، فنسأل الله أن يرفع البأس عنهم. اليهود يدركون أن ما يحدث الآن على المدى البعيد تفاؤل والله، وهذا من تصريح رؤسائهم، وأنه قرب لنهايتهم، فأبشروا أيها الأخوة، لا يكون اليهود أكثر فقها منا في هذا الأمر، ولذلك يحاولون أن يعجب الأمر، فنسأل الله أن يرينا فيهم أيضا عجبهم، وأن يقر أعيننا أن نصلي ببيت المقدس محررا مفتوحا، وأن يحرر فلسطين جميعا ويكفيها شر أعدائها وشر الخونة والمتاجرين في قضية فلسطين، وأن ينصر الدعاة والمجاهدين في سبيله في كل مكان. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين أجمعين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي علينا خيارنا وقتنا شرارنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا المسلمين، وارزقنا الأمن والإيمان في بلادنا وفي بلاد المسلمين. ومن أراد ببلادنا أو ببلاد المسلمين شرا، اللهم فرد شره إلى صدره وقتنا شرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.